سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة بمجموعة تقارير من وكالات غربية تظهر زيادة الحس الشعبي لمناهضة الحرب المحتملة ضد العراق من خلال استطلاعات للرأي العام الأمريكي والمظاهرات المناوئة للحرب في المدن الأمريكية. جهاد عبد الكريم عد أرضا لهذه التقارير.
أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم تقريرا تقول فيه أن الرئيس جورج بوش لم يتمكن من إقناع الأمريكيين أن للحرب مع العراق ما يبررها، وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام دعما واسع الانتشار لمسألة إزاحة صدام حسين عن السلطة، إلا أن هذا الدعم مشروط بوجود دليل يفيد أن التهديد قادم من العراق وبوجود دعم من قبل دول التحالف. ويشير التقرير إلى استطلاع جديد قام به مركز بو للأبحاث يفيد أن هناك دعما واسع الانتشار لاتخاذ إجراء عسكري، وأن أكثر من ثلثي المشاركين يفضلون اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق ولكن في ظروف معينة، إذ أن 76% منهم يرون أن ذلك ضروري إذا عثر مفتشو الأمم المتحدة على أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية، وأن 53% يجدون أن الرئيس بوش لم يوضح بعد تبريراته للحرب على العراق. وتنقل الوكالة عن سكات ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض أن بوش مستمر في العمل مع دول أخرى للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، ولكن إذا لم يقم صدام حسين بنزع أسلحته بشكل سلمي وأصبح من الضروري عمل ذلك بالقوة، فإن ما سنقوم به لا ينحصر في نزع فتيل هذا التهديد المتنامي حسب، بل سيتعدى ذلك إلى تحرير الشعب العراقي من ذلك النظام القمعي الوحشي. ويذكر التقرير أن الرئيس بوش بدأ بطرح قضيته حول العراق بشكل جاد بعد أحداث 11 من أيلول، فيما يشير مسؤولو البيت الأبيض إلى أن الإجراءات الحاسمة لا يمكن أن يتم اتخاذها قبل 28 من هذا الشهر عندما يقوم بوش بإلقاء خطاب حال الاتحاد، أي بعد مرور يوم واحد على تقديم مفتشي الأمم المتحدة تقريرهم الأولي إلى مجلس الأمن. وقد يتم الاستمرار في قرع طبول الحرب حتى 31 من كانون أول الحالي عندما يلتقي بوش رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. فإن كان الرئيس الأمريكي قد اختار قرار الحرب سيكون هناك خطاب نهائي صادر عن البيت الأبيض يعلن الأسباب التي تقف وراء ذلك القرار. على صعيد آخر، نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون تقريرا عن استعدادات تقوم بها منظمات أمريكية مناهضة للحرب المحتملة على العراق لتنظيم أضخم مظاهرات احتجاج تشهدها العاصمة واشنطن، حيث يسعى المنظمون فيها إلى توسيع دائرة المشاركة لتشمل منظمات قوى مناهضة للعولمة وتجمعات سياسية مثل حزب الحرية الاجتماعية. وتشير الصحيفة إلى أن المنظمات التي دعت إلى تنظيم هذه المظاهرات تمثل أطيافا واسعة من المجتمع الأمريكي ولها ثقلها المعروف، مثل المجلس الوطني للكنائس الذي يضم 36 من الطوائف الدينية البروتستانتية والأنجليكية والأرثوذكسية، وتجمع عائلات ضحايا أحداث 11 من أيلول وأعضاء من منظمة عائلات لغد آمن، هذا بالإضافة إلى عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري ومموليه ممن يعارضون الحرب والذين دفعوا ثمن إعلان في صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع يقولون فيه: لنكن واضحين، لقد دعمنا حرب الخليج وتدخلنا في أفغانستان، إننا نقبل منطقة الحرب المشروعة، ولكن حربك على العراق يا سيادة الرئيس سوف لن تجتاز الاختبار. وتنقل الصحيفة ما قاله بعض المراقبين من أن هذا التحالف العريض يواجه تحديات كبيرة، إذ أن الحرب لم تقع بعد، كما أن إعلان مفتشي الأمم المتحدة يوم أمس بصدد اكتشافهم رؤوس حربية فارغة لأسلحة كيماوية في العراق ربما يغير وجهات نظر البعض ممن كانوا يعارضون شن الحرب. وتشير الصحيفة إلى ما تظهره استطلاعات الرأي من أن الغالبية تدعم اتخاذ إجراء عسكري. وتنقل الصحيفة عن جويس أبلباي أستاذة التاريخ في جامعة كاليفورنيا والرئيسة السابقة للجمعية التاريخية الأمريكية تعليقها من أن هذه الحركة تحاول تنظيم جيل لم يكن الاحتجاج ضد الحرب مألوفا لديه، إلا في كتب التاريخ، وأن الخطوات التي اتخذتها الحركة الحالية توحي أن قادتها قد تعلموا الكثير من الماضي، فهذه الحركة أقل غضبا وأعمق فكرا، ولذلك فإنها استطاعت اكتساح كافة الجماعات على اختلاف أنواعها. وتشير الصحيفة إلى أن المواضيع التي نشأت عن احتمال شن هجوم عسكري على العراق جعلت الحملة المناهضة للحرب تناشد قطاعا كبيرا من الناس، فعلى سبيل المثال تمكنت الحركة من جذب منظمات عديدة لتقديم الدعم لها، مثل منظمة النساء الوطنية المهتمة بشأن الميزانية العسكرية والتي يتم استقطاعها على حساب الأولويات المنزلية، ومنظمة NAACP المعنية بالمؤثرات على الأقليات، ومنظمة سيارا كلب المهتمة بالآثار غير المباشرة على البيئة. وتضيف الصحيفة قائلة: مع تكشف الموقف فإن تحديا واحدا قد يجعل منظمات متباينة بأهداف سياسية متغيرة وأحيانا متعارضة لتجتمع سوية لتكون لحد الآن تحالفا يستند إلى 3 شعارات متماسكة، وهي اكسب بلا حرب، والقانون الدولي لوقف الحرب والعنصرية، ومتحدون من أجل السلام. وتختم صحيفة شيكاغو تريبيون تقريرها بالإشارة إلى أن منظمات مناهضة الحرب استطاعت جمع مئات الآلاف من التواقيع على طلبات لمعارضة أي حرب على العراق قبل انتهاء عمليات التفتيش، كما قامت بتنظيم لقاءات لآلاف من أعضائها مع قادة الكونغرس الأمريكي ستجرى في الأسبوع المقبل، وجمعت مئات الآلاف من الدولارات لحملة دعائية مثيرة سيبدأ نشرها في المدن الرئيسية بما في ذلك شيكاغو. وتؤكد هذه الإعلانات على حظ الرئيس بوش على ضرورة ترك عمليات التفتيش تأخذ مجراها.
مستمعينا الكرام، صحف بريطانية تناولت اليوم التدريبات العسكرية التي يقوم بها معارضون عراقيون في معسكرات للتدريب في هنغاريا. شيرزاد القاضي يقدم عرضا لهذه الصحف.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن 3000 عراقي يعيشون في المهجر سيصلون إلى هنغاريا في الأيام المقبلة ليبدأوا تدريبات تشرف عليها الولايات المتحدة مع تصاعد احتمال مجابهة عسكرية مع العراق. تقول الصحيفة إن الغرض الحقيقي من وراء التدريبات غير معروف، مضيفة أن الصحفيين حصلوا مع ذلك على دخول محدد للموقع الذي يبعد عن العاصمة الهنغارية بودابست حوالي 200 ميل. هذا ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الهنغاري فيرنس يوهش أن الأمر لا يتعلق بتدريبات عسكرية، لكننا سنقوم بتدريبهم على تولي العلاقة بين المدنيين والجيش على حد تعبير الوزير الهنغاري. لكن مصادر عراقية معارضة قالت إن القوة المذكورة ستكون نواة لجيش العراق الحر، وسيتم تشجيع الجنود العراقيين على ترك صفوف النظام والالتحاق بهم بدلا من الاستسلام للجيش الأمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر ذاتها قالت إن الفكرة تعود بالأصل إلى أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، مضيفة أن بعض المتطوعين كانوا ضباطا في الجيش. ونقلت في هذا الصدد عن الجنرال الأمريكي المسؤول عن المعسكر ديفيد بارنو أن الجميع متطوعون، ونتوقع أن تكون لقسم منهم خبرة عسكرية سابقة بحسب الجنرال. وأضاف العسكري الأمريكي أن المتدربين سيقومون بدور مساعد للقوات الأمريكية وللتحالف إذا حدث نزاع عسكري، وسيتلقون بعض التدريبات حول كيفية استخدام السلاح بحسب ما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية. وفي سياق ذي صلة بموضوع التدريب، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا جاء فيه أن منطقة تاشار في جنوب غرب هنغاريا ستقوم باستضافة 3000 عراقي من معارضي الرئيس العراقي صدام حسين لغرض التدرب على إدارة الشؤون المدنية إذا نشبت حرب. وتقول الصحيفة أن أحزابا هنغارية معارضة ذكرت أن القاعدة ستستخدم لإجراء تدريبات عسكرية، ما قد يعرض هنغاريا إلى هجمات إرهابية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال الأمريكي رفض الخوض في تفاصيل عملية التدريب قائلا إنهم سيبقون في المعسكر لفترة قصيرة، ينتقلون بعدها إلى مكان آخر به معدات ووسائل تدريب. وأضافت صحيفة فاينانشال تايمز أن متطوعين من جماعات المعارضة العراقية سيصلون من مختلف مناطق العالم بعد أن تم تنسيق الموضوع مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق،
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين في كردستان العراق، ونبدأ أولا مع تقرير من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد حول البيان الأول الذي أصدره حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني. وللوقوف على تفاصيل تشكيل هذا الحزب الجديد والأول من نوعه للكلدان، نقدم هذه المقابلة مع أحد قيادي الحزب.
دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني الذي تأسس في وقت سابق من العام الماضي وشارك ممثلوه لأول مرة في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد بلندن في كانون الأول الماضي، وأصدر أول بيان له قبل أيام إلى جماهير الشعب الكلداني في كردستان والعالم. للوقوف على مزيد من التفاصيل، استطلعنا رأي نوزاد بولس عضو قيادة الحزب عن الأسباب التي حدت بمجموعة من النشطاء الكلدان إلى تأسيس هذا الحزب.
إن انبثاق الحزب جاء كضرورة قومية ملحة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها وتمر بها أمتنا ويمر بها وطننا، ليدافع عن وجودنا القومي وعن حقوقنا، وليجهز جميع المحاولات البائسة الجارية لمسح هويتنا القومية وإنكار وجودنا، وكذلك رفع راية الكلدان عاليا كما كانت وكما هي الآن، بعد أن تهيأت لنا الفرصة المناسبة في الظروف والأجواء الديمقراطية التي نعيشها في كردستان العراق. طبيعي كانت هذه الظروف حافزا لنهوض الجماهير تعبر عن إرادتها وتمارس حياتها بحرية وأمان وبجو من الثقة والطمأنينة بعيدا عن الخوف والملاحقة والقمع. إضافة إلى أن انبثاق المؤسسات الثقافية والاجتماعية الكلدانية بعد الانتفاضة في الإقليم والمهجر كان لها الدور الفعال في نمو الوعي لدى شعبنا الكلداني للدفاع عن حقوقه وتثبيت هويته القومية.
طيب بعد تأسيس حزبكم ما هي الخطوات الأولى التي تعتزمون الإقدام عليها على الصعود السياسية والإعلامية والتنظيمية وغيرها؟
طبعا بعد الإعلان عن تأسيس الحزب وضعنا برنامج حافل في تعزيز العلاقات على صعيد الإقليم وذلك بزيارة الأحزاب المتواجدة على الساحة الكردستانية لتوضيح سياسة الحزب ونهجه الديمقراطي والتعريف بقضيتنا القومية ووجودنا القومي والتأكيد على التعاون التام والتآلف بين جميع القوميات والأديان في الإقليم والعراق. كما لدينا برامج أخرى في إقامة الندوات الجماهيرية في كل المدن والقصبات التي يسكن فيها شعبنا في الإقليم للتعريف بسياسة الحزب ومد الجسور مع جماهير أمتنا الكلدانية. وكذلك نقوم الآن باستعدادات أخرى تقيم لفتح المقرات في أربيل ودهوك ويكون المقر الرئيسي في بلدة عنكاوة قلعة الكلدان. وفي النية أيضا إقامة وتأسيس محطات للإذاعة في عنكاوة ودهوك وإصدار جريدة أسبوعية ناطقة باسم الحزب بالإضافة إلى فتح مقرات أخرى في المرحلة الثانية في المدن والقصبات الأخرى التي يعيش فيها شعبنا الكلداني في زاخو وشقلاوة ومنقيش وسر.
أخ نوزاد، لا يخفى على أحد أن معظم الكلدان في كردستان يتواجدون في القصبات الكلدانية الكردستانية الكبيرة الخاضعة للحكومة العراقية مثل القوش والتلكيف والحمدانية وغيرها. فهل بينكم وبين هذه القصبات اتصال؟ كما لا يخفى أن عشرات الألوف منهم ينتشرون في المهاجر، هل من اتصال بكلدان المهاجر أيضا؟
بطبيعة الحال يعمل الحزب من أجل الدفاع عن حقوق جميع الكلدان في أي بقعة أو مدينة كانوا داخل الإقليم والعراق وبلدان المهجر كما تعرفون، وضمان بناء العلاقات والوشائح القومية والسياسية والثقافية معهم ونشر الوعي القومي بينهم. ولهذا لدينا اتصالات بالأخص مع الجالية الكلدانية الموجودة في أوروبا وأمريكا، وكذلك نحن نعرف معاناة شعبنا العراقي ككل في ظل الدكتاتورية وبالأخص في مناطق الموصل الذي تعرض لها الكلدان إلى إهانات وسياسات قمعية مختلفة.
كان هذا نوزاد طولس عضو قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني الذي تأسس حديثا وقد تحدث إلينا مشكورا عن حزبه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ويعود مرة أخرى مراسلنا في أربيل يقدم لنا تقريرا آخر يذكر فيه أن معهد العراق للديمقراطية وصحيفة الأهالي في أربيل قاما باستطلاع للرأي شمل مواطني ثلاث بلدات كردية هامة للوقوف على آرائهم بشأن مستقبل الحكم في العراق.
فضل السكان في المنطقة الكردستانية الخاضعة للحكومة الكردستانية التي تتخذ من أربيل عاصمة لها انتدابا تحت وصاية الأمم المتحدة على حكم جنرال أمريكي أو المعارضة العراقية. جاء ذلك في استطلاع للرأي قام به معهد العراق للديمقراطية بأربيل بالتعاون مع صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق، وشارك فيه 601 مواطن من مدن أربيل ودهوك وزاخو حول شكل الحكم في الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات في العراق بعد زوال حكم الرئيس العراقي صدام حسين. وقد أثر الاستطلاع آراء متباينة حول من يريده الكرد ليحكم العراق في الفترة الانتقالية، وقد تضمن الاستطلاع ثلاثة خيارات هي استلام المعارضة العراقية للسلطة، استلام جنرال أمريكي للسلطة، وضع العراق تحت انتداب أو وصاية دولية من قبل الأمم المتحدة. وكانت النتيجة كالآتي: 47.2% من الذين استطلعت آراؤهم صوتوا لوضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة، و 32.8% صوتوا لتسلم جنرال أمريكي للسلطة فيما صوت 20% لتسلم المعارضة العراقية لها. الاستطلاع هذا يأتي في وقت تتزايد فيه التكهنات بقرب شن الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على العراق بهدف تغيير نظامه السياسي وتجريده من أسلحة الدمار الشامل التي أخفق المفتشون الدوليون في العثور عليها حتى الآن بحسب صحيفة الأهالي التي أضافت بأن الاستطلاع يأتي في وقت تزداد فيه احتمالات سيطرة الولايات المتحدة على العراق للفترة الانتقالية بعد سقوط النظام العراقي. هذا وكانت صحيفة الأهالي قد أجرت استطلاعا آخر للرأي مطلع العام الحالي شارك فيه 520 شخصا من مناطق مختلفة من أقليم كردستان العراق والذي تضمن خيارين استلام المعارضة العراقية للسلطة أو جنرال أمريكي لها وكانت النتيجة 38 شارحة 6% من الذين استطلعت آراؤهم صوتوا لصالح استلام المعارضة العراقية للسلطة فيما صوت 61.4% لصالح تسلمها من قبل جنرال أمريكي. جدير ذكره أن معهد العراق الديمقراطية وبالتعاون مع صحيفة الأهالي يقومان بين حين وآخر بإجراء استطلاعات للرأي حول المستجدات السياسية في الشأن العراقي. وفي الوقت الذي يختلف فيه السكان كردستان في خياراتهم التي تظهرها نتائج استطلاعات الرأي سواء التي يقوم بها معهد العراق للديمقراطية أو رابطة كاوى للثقافة الكردية فإنهم أي السكان يتفقون وبالإجماع في شيء واحد ألا وهو رحيل صدام حسين عن الحكم وإسقاط حكومته. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وننتقل من أربيل إلى دهوك مع مراسلنا هناك سنحارب يوسف الذي وفانا بتقرير عن أوضاع المستشفيات العراقية التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ضمن سياق الاحتياطات التي تتخذها الحكومة العراقية لمواجهة الضربة العسكرية المحتملة ضده.
أفاد مواطنون يسكنون مدينة الموصل التقت بهم إذاعة العراق الحر في دهوك أمس الخميس أفادوا أن المستشفيات العراقية الحكومية تعاني ومنذ فترة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وخاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة. وقال المواطنون أن أنواعا عديدة من الأدوية باتت مفقودة حاليا من مذاخر وصيدليات المستشفيات، منها المخدر العام الذي يستخدم في العمليات الكبرى والماء الخاص بغسل الكلى والمسكنات القوية وحتى الأكسجين والمضادات الحيوية، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون ضمن سياق الاحتياطات التي تقوم بها الحكومة العراقية لمواجهة الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق، على أساس أنها ستحتاج إلى مثل هذه الأدوية فيما إذا نشبت الحرب، أو أن الأمر له علاقة بالمزايدات المستمرة التي تقوم بها حكومة بغداد بآلام ومعاناة المواطن العراقي على حد تعبير المواطنين القادمين، الذين أكدوا أن 80% تقريبا من المرضى العراقيين الذين يدخلون حاليا إلى المستشفيات يفارقون الحياة، وذلك بسبب عدم وجود الدواء أولا وسوء العناية الطبية والصحية داخل المستشفيات ثانيا. لكنهم أوضحوا أن المادة باتت تلعب دورا هاما في شفاء المريض ونجاته حتى داخل المستشفيات الحكومية. وأضاف المواطنون أن مهنة الطب الإنسانية تحولت هي الأخرى إلى تجارة مربحة جدا في العراق، حيث لا يقوم الأطباء الاختصاصيون بإجراء العمليات وخاصة عندما تكون معقدة إلا بعد تقاضيهم مبالغ كبيرة لقاء ذلك، وعلى الأغلب قبل البدء بالعملية بحسب قول القادمين، الذين اعتبروا أن تردي أوضاع المستشفيات العراقية وفي هذه الأثناء بالذات سوف يتسبب بمزيد من الضحايا الأبرياء، خاصة إذا ما نشبت الحرب التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية شنها ضد العراق، حيث أن المدنيين سيكونون آخر من يتلقى العلاج وربما أول من يصاب. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
ومن دهوك إلى السليمانية مع مراسلنا سعد عبد القادر في تقرير يذكر فيه أن هيئة التصنيع العسكري أحالت عددا من كبار الموظفين في الهيئة إلى التقاعد وفرضت الإقامة الجبرية عليهم حتى إشعار آخر خوفا من محاولتهم الاتصال بالمفتشين الدوليين.
أفادت التقارير الواردة من بغداد أن الأجهزة الحكومية في بغداد العاصمة أحالت 170 من العاملين في المنشآت التابعة لهيئة التصنيع العسكري على التقاعد، ومن بين هؤلاء مدراء عامون ورؤساء أقسام ومهندسون وبيولوجيون ومشرفون على المختبرات الكيميائية يعملون في منشآت عسكرية ومدنية. وأكد قادمون من بغداد إلى أن الأجهزة الحكومية أبلغت هؤلاء المحالين على التقاعد بضرورة تبديل مناطق سكنهم في المرحلة الراهنة، كما منعتهم من مراجعة الدوائر إلى إشعار آخر. وبحسب هؤلاء فإن مجموعات كبيرة من المهندسين العاملين في برامج التسليح العراقية تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في وحدات سكنية خاصة تحت مراقبة مشددة. هذا وبحسب القادمين من المحافظات الجنوبية أن مجموعات من جهاز المخابرات العراقية تقوم الآن بحفر بعض الشقوق الأرضية في ساحات المدارس، وهذه العملية أصبحت مسار شكوك الطلاب وأهالي تلك المنطقة، وإنهم يظنون بأن وراء هذه العملية إخفاء أشياء ممنوعة رغم أنهم لم يتأكدوا من ذلك. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
چوچك شو يلي بندار رو سلافك شاندل جيار رو چوچك شو يلي بندار رو سلافك شاندل جيار رو هکی نوا منو یارم دفه ساتی که بکر خود نهل و بهار رال و یاره یاره لکرگی یاره 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 لببخت یاره لکرگی یاره لکرگی یاره
فن سال نکرشوانی مالا بابی تیل بندر دوکلا جیجی گریل خویلا رشتی یاری یاری بیبست یاری گرگی یاری کرگی یاری 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 Yare, 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 yare
içine varan bari hasne kalbi babili tebikine varan barili hasne yavaş aveten mikete guvi havekil hediye başı bana los yarimine yari 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 kerbi yari kurbi yari 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 bebes yari kurbi yari kerbi yari.
أعزائنا ومن كردستان العراق ننتقل إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب ليوافينا بتقرير حول دراسة بعنوان الأزمة العراقية بين العمل العسكري والحل السلمي والتي أصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام وتناولت أفكارا عربية غير رسمية تدعو لتغيير سلمي للنظام في العراق.
نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام دراسة للباحث المصري الدكتور حسن أبو طالب تحت عنوان الأزمة العراقية بين العمل العسكري والحل السلمي. وقال الباحث المصري في دراسته أنه في غضون الأيام القليلة القادمة سيصل حجم القوات الأمريكية في منطقة الخليج إلى ما يزيد على 150 ألف جندي وعدة حاملات للطائرات، كما سيصل إلى المنطقة 25 ألف جندي بريطاني تم استدعائهم بالفعل، وفي غضون أسبوعين مقبلين ستصل طائرة حربية فرنسية على متن إحدى حاملات الطائرات التي أمر الرئيس شيراك بتجهيزها ودفعها إلى المنطقة تحسبا لاندلاع الحرب. وتحت عنوان سيناريو غامض عن بالون اختبار يقول الباحث المصري واقع الأمر أن الحديث أو الإشارات الغامضة عن حل سلمي يعني أنه لم يصل بعد إلى صيغة الخطة وضحت المعالم، وكل ما يمكن قوله في حدود اللحظة الجارية أنها أفكار عما يطرحها بعض الساسة الدوليين وعدد من المثقفين وبعضهم عرب وبعضهم من المعارضة العراقية. وفي التحليل السياسي المجرد يمكن القول أن فكرة الحل السلمي تبدو أقرب إلى سيناريو غامض أو فكرة يجري بثها إلى الأطراف المعنية لمعرفة رد فعلها ومدى إمكانية تحولها لاحقا إلى مخرج له ضماناته وآلياته. وربما أمكن القول أنها مجرد بالون اختبار سربته الإدارة الأمريكية. ثم ينتقل الباحث المصري إلى الموقف العربي تحت عنوان الرفض العربي الرسمي ليقول اللافت للنظر هنا أن الموقف العربي خاصة الدول الرئيسية كمصر والسعودية وسوريا تتفق على أن الحل السلمي بالصورة المشار إليها لم يطرح عليها من قبل أي طرف، وأنه في إطار السياسات العربية والأعراف السائدة يعد أمرا مرفوضا لأن تغيير أي نظام هو مسؤولية شعبه بالدرجة الأولى. وتنتقل الدراسة إلى ما أسمته بالأفكار غير الرسمية، ويقول الباحث المصري الدكتور حسن أبو طالب هذا الموقف العربي الرسمي الرافض علنا لا يعني أنه نهاية المطاف، فالفكرة بحسب مؤيديها بحاجة إلى نوع من المناقشة المفتوحة لكل جوانبها، ومعروف أن هناك محاولة من جانب عدد من المثقفين والسياسيين تجري حاليا في بيروت لصياغة بيان على أن يجري تعميمه على مثقفي وسياسي الدول العربية الأخرى يدعو إلى أن يتنحى الرئيس العراقي صدام حسين طوعيا مع ضمانات لحفظ حياته وحياة مساعديه، وبما يفتح الباب أمام منع الحرب من جانب وتشكيل عراق ديمقراطي من جانب آخر. ويتضمن مشروع البيان دعوة الجامعة العربية للقيام بدور في هذا الشأن، وأن يتم نشر مراقبين دوليين لمراقبة الخطوات التالية التي سيقوم بها من سيخلفون الرئيس صدام حال خروجه من السلطة. ويضيف الباحث المصري أنه في إطار المعارضة العراقية غير الموالية للولايات المتحدة والتي يمثلها تيار المعارضة الوطنية العراقية هناك مبادرة أو تصور يدعو إلى إحداث تغيير سلمي في العراق أحد جوانبه تنحي الرئيس صدام وتشكيل حكومة وحدة وطنية كل القوى السياسية والعراقية اليسارية والقومية والإسلامية والأكراد وحزب البعث الحاكم على أن تقوم هذه الحكومة بإدارة الحياة السياسية لفترة انتقالية يتم بعدها التحول إلى نظام دستوري يحافظ على التعددية والديمقراطية. وبعبارة أخرى كما يقول الحسن أبو طالب، يتم تشكيل حكومة عراقية موسعة تضم كل ألوان الطيف السياسي لتحل محل حكومة البعث القائمة حاليا، وبحيث تمنع تصفية الحسابات وتحافظ على عفو عام وتشكل بداية جديدة يتساوى فيها الجميع ويتلوها وضع دستور ينظم الحياة السياسية وفق قواعد جديدة، وبذلك يتحقق هدف تغيير النظام ولكن دون حرب. وتحت عنوان قيادات من نوع خاص، يقول الباحث المصري أن أكثر القضايا الشائكة في مضمار قابلية هذا الحل التطبيق تتعلق أساسا بالموقف العراقي نفسه، وهذا بافتراض أن هناك تفاهما عربيا ودوليا وأمريكيا حول خطة في هذا الصدد. أو بعبارة أخرى، مدى تجاوب الرئيس صدام مع طرح سلمي يقوم أساسا على مبدأ التنحي الاختياري والطوعي مع ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية لاحقا هو العنصر الحاكم. ويقول هنا إن تصريح طارق عزيز في 13 يناير الجاري يعد ذا دلالة واضحة، حيث عبر فيها عن أن التزام الرئيس صدام بالدفاع عن العراق وعن نفسه حتى آخر طلقة في العراق. وتم اتفاق على أن هذه النوعية من الزعامات تفضل المواجهة في كل الأحيان، والهروب ليس منكرا وحسب بل لا وجود له. ويقول إن المؤكد أن السمات الذهنية والشعورية والسياسية للرئيس صدام حسين هي أبعد ما تكون عن التعاطي مع فكرة الرحيل الطوعي عن قمة الحكم وسدة السياسة. ويختتم حسن أبو طالب دراسته قائلا إن معنى ما سبق أن السمات الغالبة على التفاعلات العربية من جانب والسمات الشخصية للرئيس صدام حسين من جانب آخر ناهيك عن غموض الموقف الأمريكي بالنسبة للعلاقات المباشرة بين التنحي الاختياري للرئيس صدام وبين وقف الآلة العسكرية وتقديم ضمانات حقيقية بعدم الملاحقة الجنائية لاحقا ومساعدة الحكم الجديد على بناء عراق مختلف وديمقراطي ومتسامح، تشير إلى جملة الصعوبات التي تحيط بفكرة الحل السلمي القائم على سيناريو التنحي. ولكن هذا لا ينفي أن النظرة الموضوعية للطور الذي وصلت إليه الأزمة العراقية يتطلب منهجا جديدا فكرا وسلوكا على حد تعبير الدكتور حسن أبو طالب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، وفي إطار الصحافة الغربية سنتابع الآن عرض للصحف الفرنسية التي تواصل نشر المقالات والتحليلات السياسية والتقارير المتعلقة بالاستعدادات العسكرية الأمريكية لحرب مرتقبة ضد العراق. شاكر الجبوري مراسلنا في باريس في قراءة سريعة لهذه الصحف.
تواصل وسائل الإعلام الفرنسية نشر التحليلات السياسية والعسكرية لمستقبل التعامل الدولي مع العراق، وبنفس الوقت لا تغفل سيناريوهات الحرب والسلام في المنطقة. فيما اعتبر صحيفة الفيجارو تنظيم أنقرة لقمة إقليمية حول العراق ثمرة كبيرة لماراثون الجهد الدبلوماسي الذي تبذله الحكومة التركية الجديدة، وتحديدا بعد جولة رئيس الوزراء في المنطقة، فإن مجلة لوبون الإسبوعية ترى بأن الحشد العسكري القادر على قيادة العمليات العسكرية ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين سيكتمل في نهاية الشهر الجاري، ذلك بعد أن عجلت واشنطن بحشد المزيد من قواتها في المنطقة والتي لم تكن حتى نهاية السنة الماضية جاهزة من حيث العدد لتحمل هذه المسؤولية على حد قولها، مشيرة إلى جيل جديد من المقاتلات والمعدات البرية التي ستشارك في هذه المواجهة عندما يتخذ قرارها النهائي الذي لا يبدو بعيدا بعد أن أكد الرئيس جورج بوش بأن صبره بدأ بالنفاذ لعدم تقديم العراق ما هو مطلوب منه لحد الآن. من جانبها ترى أسبوعية جون أفريك بأن واشنطن تسارع في إنهاء ترتيبات ومستلزمات المواجهة مع العراق، مشيرة في هذا الإطار إلى إعادة بناء قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وتجهيزها بمختلف المعدات الجوية والبحرية المتطورة، سيما وأن هذه القاعدة لا تبعد عن العراق سوى 5 ساعات على حد قول جون أفريك، التي تؤكد انتهاء إسرائيل من إجراء تجارب على مقاومة صواريخ سكود العراقية التي تقدرها تل أبيب بأعداد كبيرة موجودة في منصات متحركة بمقدورها قذف ما بين 20 إلى 60 صاروخا، فيما التخمينات الأمريكية تؤكد هذه الأسبوعية الفرنسية لا تصل إلى أكثر من ثلث ما تطرحه إسرائيل. وحسب صحيفة الفيجارو فأن هانز بليكس رئيس فرق التفتيش يجد نفسه بين المطرقة والسندان، العراق لم يتعاون بما فيه الكفاية والولايات المتحدة تتحدث عن نفاذ صبرها، مما دفعه إلى دق ناقوس الخطر أمام المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، وهو أيضا سبب اللقاء مع الرئيس جاك شيراك ووزير الخارجية دومينيك ديفلبان اليوم، حيث محاولة كسب الوقت هي عنصر أساسي في هذه المشاورات المهمة، مشيرة في هذا الجانب إلى حالة الإرتاك التي تعيشها فرق التفتيش لقناعتها بأن واشنطن تخفي عنها الكثير من المعلومات، ولأن بغداد حسب الفيجارو لم تقدر بعد خطورة الموقف المحيط بها. وترى مجلة لوبموا بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتمنى إسقاط دكتاتور بغداد حسب وصفها دون إطلاق أي رصاصة، مشيرة في هذا المعنى إلى وجود تحفظات لدى جنرالات عديدة في الجيش الأمريكي لا يتقاسمون، وصقور الحرب المحيطة بوزير الخارجية رونالد روزفلت لا يتقاسمون نفس وجهات النظر، فهؤلاء جنرالات يتحدثون عن مسائل كثيرة ويطلبون الكثير من التوضيحات، منها على سبيل المثال تقول الفيجارو نوع المقاومة العسكرية التي ستتم مواجهتها في حال اندلاع الحرب، وثانيا كيفية تخمين ردود فعل صدام حسين فيما لو بقي على قيد الحياة ونوع الأسلحة التي سيستخدمها، وثالثا عدد القوات الواجب حشدها لإنجاح هذه المواجهة. مما يبقي تقول لوبوان الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات لأن المواجهة لن تكون يسيرة في جميع الأحوال. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. هل أن رياح الديمقراطية ستهب على المنطقة قريبا؟ وما الآثار التي ستتركها على الصعيد السياسي الإقليمي؟ هناك من يقول أن الشعوب العربية لم تتعود الديمقراطية في ظل عقود من الاستبداد الذي عانته، وبالتالي فإن حلول الديمقراطية سيكون أمرا غاية في الصعوبة. لكن آخرين يردون بأن طول المعاناة من الاستبداد هي التي جعلت هذه الشعوب تواقة للديمقراطية في حدها الأدنى على الأقل، أي الحريات والاستقرار واحترام الإنسان وتمتعه بحقوقه. ويضرب هؤلاء مثلا الشعب العراقي الذي يرون أنه المؤهل الآن لإقامة نموذج سيترك تأثيره الإيجابي على المنطقة. هذا الموضوع نناقشه في حلقة هذا الأسبوع مع الباحث السياسي الأستاذ صقر أبو فخر. أستاذ صقر، مرحبا بك، ونبدأ بسؤال: هل أن رياح الديمقراطية ستهب على المنطقة؟
دعني أتحفظ قليلا على مصطلح الديمقراطية في العالم العربي. أولا، لا شك أن المنطقة مقبلة على تغيرات كثيرة، وربما تفضي هذه التغيرات لقيام شكل من أشكال الحريات والنظم الدستورية. لكن الديمقراطية بمعناها الشامل والأشمل لا أظن أنها ستعم المنطقة العربية في فترة قريبة. تحفظي على مصطلح الديمقراطية نابع من مسألة تاريخية. النظم العربية تحتاج إلى إصلاح، أما الديمقراطية فهي سيرورة مختلفة. الديمقراطية هي بناء مجتمع ونظام ومتفاعل هذا المجتمع مع نظامه، وبناء مؤسسات تعتنق الديمقراطية وتمارس الديمقراطية، وهي سيرورة تاريخية. على أي حال، عندنا في العالم العربي منذ 100 سنة ونحن لا نتوقع أكثر من الإصلاح. هكذا كانوا مفكروا عصر النهضة من رفاعة الطهطاوي حتى طه حسين إذا شئنا، يطالبون فقط بالإصلاح. وأنا برأيي أن المسار الحالي ربما يفضي إلى إصلاحات في النظم السياسية العربية، إلى إشاعة جو من الحريات، إلى قيام بعض النظم الدستورية، لكن الديمقراطية عملية مؤجلة.
لكن إشاعة الحريات وإقامة النظم الدستورية برأيك ألن تكون هي المقدمة والأرضية التي ستتم عليها السيرورة التي تحدث عنها نحو قيام ديمقراطية مكتملة؟
ربما، بدون شك. يعني الديمقراطية كي تقوم تحتاج إلى مجتمع واعٍ وإلى مجتمع حر. لا يمكن أن يبني الديمقراطية من لا يعرف الديمقراطية، إنها تحتاج إلى مناخ مختلف. العالم العربي الآن، في العالم العربي من عمره 50 سنة لا يعرف الديمقراطية. منذ أكثر من 40 سنة وئدت الحياة البرلمانية في سوريا مثلا، في العراق، في مصر، في الجزائر، في اليمن. فمن ولد وكان عمره 10 سنوات في الخمسينات حتى الآن لم يعش الديمقراطية، لا يعرفها إلا من خلال القراءة أو من خلال متابعة النظم والمجتمعات الغربية. الديمقراطية تحتاج إلى العيش في ظل مناخ من فصل السلطات ورقابة الشعب عبر صحافته وعبر مؤسسات المجتمع المدني. لذلك كما تقول، أنا وافق على هذا الرأي، أن الحريات هي مقدمة لابد منها كي يتعلم الشعب أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يبتدع أشكال لمجتمعه المدني ولنظامه السياسي.
إلى جانب الحريات، هل لا تعتقد أن هناك ضرورة أيضا لإشاعة مفاهيم الديمقراطية وتثقيف على الديمقراطية لكي تكون الشعوب في المنطقة مؤهلة للوصول إلى مرحلة الديمقراطية؟ هل ترى هناك ضرورة لبدء عملية تثقيف ديمقراطية ومسؤولية من هذه العملية في ظل أجواء الحرية إذا ما توفر؟
يعني الثقافة في النهاية عملية متراكبة، تبدأ من التعليم. النظام التعليمي العربي لا يتطرق إلى هذه الموضوعات على الإطلاق إلا فيما ندر وفي بعض المجتمعات العربية. يعني دروس التربية وعلم الاجتماع في بعض الدول العربية لا علاقة له على الإطلاق بما يسمى النظام الديمقراطي. يعني يدرسون النظم القديمة، نظام الخلافي، النظام الإسلامي إلى آخره. يبدأ التثقيف من النظم والمناهج الدراسية، ثم النخب الفكرية والثقافية التي عليها واجب ترويج ويعني تقديم معلومات للطلاب، للنخب، في الجامعات، في الصحافة، في التلفزيون. بدون شك أن يجب أن تمتزج الثقافة النظرية والمعرفة النظرية بالممارسة الاجتماعية كي تتبلور عبر التجربة والخطأ مفاهيم الديمقراطية.
يعني دائما كان يقال أن الاستبداد والديكتاتورية، النظام السياسي الاستبدادي الديكتاتوري في المنطقة العربية كان هو الحائل دون بدء مسيرة الديمقراطية على الأقل منذ مراحلها الأولى. هل تعتقد أن المرحلة القادمة خاصة فيما يحكى عن أن عملية تغيير واسعة للخارطة السياسية في المنطقة ربما تبدأ من العراق، هل تعتقد أنها ستنهي مرحلة الاستبداد والديكتاتورية والقبضة الحديدية في المنطقة العربية؟
في الأساس لم تعش الديمقراطية طويلا في عالمنا العربي، يعني عاشت بعض المجتمعات العربية شكل من أشكال النظام البرلماني الدستوري في مصر وسوريا والعراق كمخلفات للمجتمع الكولونيالي. يعني تركت إنجلترا في العراق وفي مصر بقايا من النظام الدستوري وحكم القانون وإلى آخرها، كذلك فرنسا في لبنان وسوريا، لكن الديمقراطية الوليدة وئدت بسرعة، يعني لم تعش طويلا في هذه المجتمعات ولأسباب متنوعة. يعني فشل النظم السياسية التي أعقبت الاستقلال في قيادة عملية تنمية، مقاومة سقوط فلسطين على سبيل المثال، أسس ذلك كله لقيام نظم عسكرية وعدت بالحرية وبالتنمية، لكن أيضا وجدنا أن بعد 40 سنة من قيام هذه النظم العسكرية لا حرية ولا تنمية ولا ديمقراطية. الآن لا شك أن إزالة النظم الاستبدادية أو خلخلتها أو إجبارها على تقديم تنازلات للشعب وإقامة شكل من الأشكال حكم القانون وفصل السلطات والانتخابات الدورية وإعطاء المجتمع المدني حقه في التعبير عن نفسه عبر الصحافة والأحزاب والنقابات، كل ذلك لابد منه كي يمهد في النتيجة لقيام نظم ديمقراطية صحيحة.
يعني كان دائما يؤخذ على الغرب خاصة الجانب الأمريكي على أنه هو الذي يدعم أنظمة استبدادية تخدم مصالحه، هل تعتقد أن هذا المفهوم تبدل بعد 11 أيلول 2001 بعد تفجير مركز التجارة العالمي؟ هل تعتقد أن أو هل تؤيد ما يذهب إليه البعض من أن ربما حتى المصالح الغربية والمصالح الأمريكية أصبحت تقتضي قيام أنظمة ديمقراطية في المنطقة؟
صحيح ما تقوله أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يهمها مسألة الديمقراطية خاصة في العالم الثالث، وطالما ساندت نظم استبدادية أو نظم متخلفة أو نظم عشائرية. برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن غيرت استراتيجيتها بعد 11 أيلول، نعم بدون شك غيرت، لكن إلى أي مدى غيرت؟ الآن تتبدل الولايات المتحدة الأمريكية من دولة تسعى إلى احتواء النزاعات في العالم إلى دولة تتدخل في النزاعات مباشرة في العالم، هذا على المستوى الاستراتيجي. أما كيف ستتعامل مع كل نزاع على حدة فلازلنا في مرحلة الترقب. الحقيقة لا أعرف إلى أي مدى ستسير الولايات المتحدة في طريق تغيير هذه النظم إلى نظم ديمقراطية. ربما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير بعض مناهج التعليم في دول الخليج على سبيل المثال، لأن برأيها هذه المناهج تفرخ عدد كبيرا من الإرهابيين أو المتعصبين دينيا أو الذين ينظرون إلى الغرب كغرب كافر ويجب عدم التعامل معه ومقاطعته. لا أدري تماما، لا أستطيع أن أراهن أو أتكهن إلى أي مدى ستسير الولايات المتحدة في عملية تغيير النظم إلى نظم ديمقراطية، لكن من المؤكد أن الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة ستغير بعض ملامح نظم الاستبداد أو نظم العشائرية أو نظم القائمة على أسس العقيدة الدينية.
لنبدأ بالعراق مثلا، هو وما يجري الحديث عنه من أن العراق ربما يكون محطة الأولى، هل تعتقد أن العراق سيشهد نظاما ديمقراطيا كما تؤكد الولايات المتحدة مرارا؟
في أي تغيير سيحصل في العراق لا يمكن العودة إلى الوراء، لا يمكن على الإطلاق أن يبقى النظام المقبل في العراق على صورة صدام حسين. بطبيعة الحال إذا كان العراق شهد استبدادا طويل المدى الآن سيتغير نحو المزيد من الحريات. أنا أظن بدون شك أن العراق سيتغير نحو رحابة سياسية أكثر، نحو تعدد سياسي، نحو الاعتراف بحقوق القوميات والأقليات القومية أو الإثنية الموجودة في العراق، وهذا في مجمله يعطي شكل من أشكال الحريات التي قد تمهد لقيام نظام ديمقراطي.
برأيك كم ستستغرق عملية التغيير الموضوعي التغيير الاجتماعي السياسي في العراق؟ بغض النظر يعني لا نقصد موضوع زوال النظام، مرحلة ما بعد النظام العراقي الحالي، كم ستستغرق عملية التغيير باتجاه الديمقراطية؟
أولا لن يتأخر كثيرا تغيير هيكل الدولة، يعني إقامة دستور جديد في العراق، هيكل للدولة جديد، إشاعة روح الحرية والأحزاب والنقابات. لا أظن أن هذا الأمر يستغرق كثيرا ما دام معظم الشعب العراقي يجمع أو يكاد يجمع على أن لابد من قيام مثل هذه الحياة. لكن الديمقراطية بمفهومها الأعمق ومفهومها الجوهري تبدو لا يعني تحتاج لسنوات طويلة، لأن لنجاح الديمقراطية في أي بلد عانى من الاستبداد طويلا يحتاج إلى فئات اجتماعية وإلى نخب فكرية تحمل هذا المشروع معها. لكن في مجتمع عشائري حتى لو أجريت انتخابات سينتخب على سبيل المثال فلان زعيم عشيرته أو فلان زعيم طائفته أو فلان صديقه أو ابن عمه. لذلك الديمقراطية يعني تنمو وتنضج بالممارسة بالصح والخطأ. لذلك اتجاه العراق نحو نظام ديمقراطي قد يتأخر قليلا، لكنه منذ البداية سيبدأ بتفكيك أسس الاستبداد وسيقيم بالتدريج بعض القيم أو المؤسسات التي تعاند الاستبداد وتناهض الاستبداد.
برأيك في مجتمع مثل المجتمع العراقي ومجتمعات إقليمية كثيرة تشبهه ولو أقل وطأة من وضعه، مجتمعات عانت من استبداد لعدة عقود وبالتالي أصبحت في حاجة ماسة وفي تطلع دائم إلى وضع جديد، وضع من التعددية وسماع رأي الآخر، هل تعتقد أن الاستبداد الذي عانته سيكون دافع للإقبال والتمسك بالوضع الجديد مهما كان؟ لا تسميه ديمقراطية كامل، لكن وضع فيه تعددية وفيه حريات وفيه اعتراف بالآخر وعدم ملاحقة على الرأي وعلى الموقف السياسي.
بدون شك أنا أظن أن غياب الحرية طوال عقود طويلة سيكون دافع للشعب العراقي لأن ينتقل إلى النقيض، ولا سيما أن الشعب العراقي على العموم شعب متعلم، والعراق بلد غني قادر على أن يصل بالتنمية العراقية إلى مستويات رفيعة يعني من التقدم والتنوية وارتفاع مستوى الحياة في العراق. لقد عانى العراق ليس من الديكتاتورية فقط، عانى من تبذير أمواله، وهو البلد الغني في الزراعة وفي البترول وفي الكادرات شديدة الأهمية التي كانت موجودة في العراق. أظن أن عودة الخبرات العراقية المهاجرة وامتزاج كل هذه الدروس مع التطلع نحو الحرية سيساعد كثيرا في الانتقال من الاستبداد إلى الحريات.
هذا الوضع الذي تتحدث عنه في العراق أو المرتقب حدوثه في العراق كيف سينعكس إيجابا على وضع المجتمعات القريبة من العراق على الساحة الإقليمية؟
يعني العراق دولة محورية أي شديدة الأهمية، دائما كان ينظر إلى العراق باعتباره بروسيا العرب، أي أنه القاعدة التي ستنطلق منها عملية توحيد المنطقة العربية أو على الأقل الشرق الأدنى يعني بلاد الشام والعراق. أهمية العراق لا تكمن فقط في نطاقه الجغرافي بل في تأثيراته على محيطه. إذا بدأ العراق مسيرة الانطلاق نحو الديمقراطية فأظن أن تأثيره سيتخطى كثيرا حدوده شرقا وغربا. قيام ديمقراطية في العراق سينعكس بدون شك على النظم المحيطة به التي ستسلك مجبرة ومرغمة بحكم أزمتها الداخلية وبحكم الجغرافيا على أن تنصاع لقواعد الحياة السياسية والاجتماعية في العصر الذي هو عصر الحريات والاعتراف بالأقليات والاعتراف بكل ما هو إنساني ومضاد للعنصرية ولقمع الآخر.
الأستاذ صقر أبو فخر شكرا لك، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وحتى الأسبوع القادم نتمنى لكم أطيب الأوقات.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف.